أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وإني أروي جامع الصحيحة للإمام مسلم رحمه الله تعالى عن مشايخ منهم والدي العلامة الشيخ محمد زين الداني عن شيخه محمد سراج الأني وهو يروي النص الأول منهم عن شيخه محمد السمالوطي المالكي عن الشيخ محمد عليش عن الأمير الصغير عن والده الأمير الكبير عن الشهابين المدوي والجوهري ويروي النص الثانية مع فوائد تافة بالإجازة عن الشيخ محمد الحلبي عن برهان الدين إبراهيم الصقر الأزهري عن ولي الله الظاهري عن الشهابين المذكورين كلاهما عن علامة الحجاز عبد الله بن سالم البصري عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي عن أبي النجاة سالم محمد السنهوري عن أبي الغيث عن النجم الغيثي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر الأصقلاني عن الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي عن أبي الحسن علي بن خباز والحافظ علاء الدين العطار كلاهما عن شارحه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي عن الإمام دبكنا أبي الفتح أبي بكر أبي القاسم منصور بن عبد المنعم الفراوي عن أبي جده أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وهذا هو الذي يقال فراوة أو الفراوة بفتح الفاء وضمها نسبة إلى قرية وعلى ضمه قيل كان كثير الطلبة فقالوا له للفراوي الفراوي للفراوي الفراوي كثير الطلبة وقالوا أنه كان الخاتم مكتوب بهذا مكتوب عليه هذا للفراوي الفراوي عن أبي الحسين عن أبي الحسين عبد الغافر محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي عن أبي القاسم عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد الفقيه النيسابوري عن مؤلف الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وأبو إسحاق هذا الراوي في صحيح مسلم وهو المشهور برواية الكتاب عنه وله أيضا رواة آخرون لكن مشهور رواية مشهورة هي هذه. وأبو إسحاق له فوائد أفواه في ثلاثة مواضع وسنأتي عليها ونشرحها من شرح مقدم هذا. فهذا يقول مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الآثار الأخبار المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان من هذه الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. وأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخص لك في التأليف بلا تكرار يفرق فإن ذلك زعمت أنهم ما شغلك عماله قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إليه إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك اللوع زيم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفر ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من ضبط الكثير منه من معالجة كثير منه
ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الحال في هذا كما وصفنا إلى آخر كلامه وسنشرعه حبة حبة، ونريد أن نأخذ طائفة حتى نكون على بصيرة من هو المؤلف وما هو كتابه وما مزاياه وما هي شروطه وما يعني هذه الأشياء ينبغي أن نأخذ منها طائفة مقدمة لهذا الشرع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقصود ولا نأخذ كله، إنما مواضع مهمة حتى نكون على بصيرة. وإن شاء الله سنلخص بعض المواضع فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليكون العالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب وقال له أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فأعظم به فضلا كبيرا. فكان كل ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو نحوهما بيانا بالذكر المنزل عليه وتوضيحا وتفسيرا، صلى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأرض، وكان الذكر الحكيم عاليا وبيانه شهيرا. هنا ينبغي أن نلحق وسلم، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأرض، وكان الذكر الحكيم عاليا وبيانه شهيرا، وعلى آله الذين انتموا إليه فاصطفاهم الله تعالى وأثاب عنهم الرجز وطهرهم فطيرا، وعلى أصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في حفظ الشريعة وتبليغها للناس يبتغون بذلك فضلا من الله وملكا كبيرا، وعلى كافة العلماء ولا سيما أهل الحديث ولا سيما أهل الحديث ولا سيما أهل الحديث يجوز من ثلاثة أوجه، الذين قاموا بحمل سننهم الطهارة ونشرها بين الناس جيلا بعد جيل تعليما وتذكيرا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل ذلك وما ضعفوا وما استكانوا، بل جدوا فشدوا وجادوا فزادوا وكان الميل بهم جديرا، ونال بذلك عند ربهم الحسنى والزيادة، فأعظم بها فوزا وأوسع بها عطاء غزيرا. اللهم اسلك بنا مسلكهم وجنبنا الزيغ والضلال والانحراف عن هداهم، وأمتنا على حبهم واحشرنا في زمرتهم، إنك كنت بنا رؤوفا وعلى ما تشاء قديرا. أما بعد، فهذا شرح وضعته على مقدمة صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يحل ألفاظها ويبين معانيها وتنم مقاصدها، تقر به عيون المحتاجين من روادها، فلا تطمحوا إلى غيره غالبا بل تأخذ منه كل مرادها. ولا أحب أن أطيل في دوسه البيان بل أكتفي بلمح البنان، فالذكي يفهم بالإشارة ما لا يفهمه الغبي بألف عبارة، والبليد لا يفيد التطويل ولو سريت عليه التوراة والإنجيل، والمشاهدة على من الشهادة وأقول صعير في الإفادة، يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع، وسميت قرة عين محتاج لشرح مقدمة الصحيح إمام مسلم الحجاج، والله الكريم أسأل القبول والإخلاص أن ينفعني به وكل من تلقاه بقلب سليم يوم وقوع القصاص، إنه سميع قريب مجيب الدعوات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اعلم أنه ينبغي أن أقدم بين يدي الشرح التعريف بالإمام مسلم رحمه الله تعالى وبيان درجة كتابه وفضله وشرطه، هذه التي نأخذها ومقدمة طويلة، ولكن ملخص في معرفة من هو الإمام مسلم ومتى ولد ومتى مات وما هو كتابه ودرجته وشروطه وما هي هذه التي نأخذها ملخصها إن شاء الله بين يدي ما هو شرط مستعينا بالله تعالى مستمدا مما كتبه الأئمة الأعلام كالإمام الحافظ لأبي الفضل ابن عمار المتوفى سنة 317 صاحب كتاب العلل أحاديث صحيح مسلم، والحافظ بأبي الفضل محمد بن الطاهر المقدسي المولود سنة 448 وخاوته المتوفى سنة 507 صاحب شروط الأئمة الستة، والإمام العلامة القاضي عياض المتوفى سنة 544 والحافظ بأبي الفضل محمد بن موسى الحازمي المولود 548 والمتوفى 584 صاحب شروط الأئمة الخمسة، والشيخ تجدين أبي عمرو العثماني عبد الرحمن العثماني موسى المعروف بن الصلاح الشهرزوري المولود 557 ومتوفى 643 والشارح المحدث الفقيه المحدث بلا نزاع ومحرر مذهب الشافعي بلا دفاع محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف المري النووي الشافعي مولود سنة 631 والمتوفى 676 والحافظ أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الديري المولود سنة 657 ومتوفى 725 والإمام الحافظ الناجد الكبير أبي الحجاج المزي المولود سنة 654 والمتوفى 742 والإمام الحافظ الناجد البصير والمؤرخ الكبير شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي الدمشقي المولود سنة 673 والمتوفى 748 والإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف بن رجب الحنبلي المولود 736 والمتوفى 795 والإمام الحافظ الجديد حدان المحدثين المتأخرين عبد الفضل شهاد الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري المولود سنة 749 والمتوفى 852 وهو المراد عند إطلاق لفظ الحديث ينبغي التنبؤ لهذا بكل المواضع مع أقول المحجر الحافظ المحجر أقول حافظ فقط لفظ الحافظ بهذا الشرح وغير مؤلفاته وغير هؤلاء من الجهاد التي مقاش والأئمة الأمجاد رحمهم الله تعالى وإيانا ورضي عنهم وعنا بعفو وكرم آمن ولا يفوتني أن أنوه بأن بذل جهدا كبيرا وسعى في خدمة هذا الكتاب ومتأخرين ومعاصرين جزا الله تعالى الجميع حسن الجزاء آمن 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 وهذا البحث مقسم إلى بابين الباب الأول بترجمة مصنف رحمه الله والباب الثاني بالكلام على كتابه الباب الأول بترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى المسألة وفي مسائل المسألة الأولى في التعريف به نسبا وولادة ووفاة وسببها ووفاة وسببها في التعريف به نسبا ووفاة وسببها ونشأة ومهنة ورحلة وعقيدة ومذهبا نسبه أما نسبه فهو الإمام الكبير الحفيظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج من مسلم ورد من كوشان القشيري النسب من أنفسهم من أنفسهم وقيل هو من موالي قشير بن كعب النيسابوري النيسابوري الدار والوطن اختلفوا هل هو من الموالي أم من عن الكنز العربية في خلافنا المؤرخين ولادته وأما ولادته فقد اختلف فيها على أربعة أقوال الأول أنه ولد سنة 201 وهو الذي أشار إليه الذهبي بالعبر إذ ذكر أن مسلما توفي ولو 60 سنة وهذا لا يصح وافقه ابن عماد الحنبلي نقل كلامه ولم يتعقب والثاني أنه ولد سنة 202 والثالث أنه ولد سنة 204 وهو الذي ذكره الذهبي في السير بكيل والرابع أنه ولد سنة 206 هذا هو المرجح وهذا هو الذي قال به الحاكم فيما سمعه من ابن الأخرم قال توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين بخمس بقين من رجب سنة 261 وهو ابن 55 سنة وهو أقصر لأئمة عمرا فالأئمة الستة أطولهم عمرا هو الإمام النسائي وأقصرهم عمرا هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا له ابن 55 وقيل ابن 57 وبعضهم قال جواز 60 ولكن الصحيح 55 المرجح هو هذا والإمام البخاري عمره كما ذكرناه البارحة 62 سنة إلى 13 يوما ويلي ذلك الإمام والإمام الترمذي رحمه الله أبو داود أبو داود ولد سنة 202 وتوفي سنة 75 و200 وسيكون عمره كم 73 وأما الترمذي فولد سنة 209 ومات سنة 279 فيكون عمره 70 سنة وأما من هو ابن ماجه ابن ماجه ولد سنة 204 على خلاف ذلك من المقالة الستة وتوفي سنة 264 تقريبا لا 73 فعمره تقريبا يكون نحو 40 و60 سنة والإمام النسائي ولد سنة 215 ومتأخر، آخرهم ولادة وموتة، وتوفي سنة 303 سنة 300 فهو آخرهم. ولذلك جعلوه بعد ابن ماجه، وإن كان درجته يتقدم على أصحاب السنن كلهم، لكن لتأخر وقته جعله أصحاب الرجال وأصحاب الأطراف من المتأخرين. فلذلك يقولون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي آخره، وإن كان درجته يتقدم على هؤلاء ويلحق بالصحيحين. فهو ولد سنة، فعمره يكون حوالي 88 سنة. إذن أطولهم عمرا هو النسائي، وأقصرهم عمرا هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ وصح هذا القول جماعة منهم، إمام الصلاة وحافظ وقاش كبرى زاد وآخرون. وفاته وسببها، وأما وفاته وسببها فقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى: مات مسلم رحمه الله سنة 61 و200 بني ثابوت، وهذا مشهور ولا سنة وفاته، لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرا ما تطلب طلاب علمه فلا يجدونه، وقد وجدناه لله الحمد. فذكر الحاكم أبو عبد الله بن بيع الحافظ في كتاب المزكين لرواة الأخبار أنه سمع أبا عبد الله من الأقرم الحافظ يقول: توفي مسلم الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين 35 من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة، وهذا يتضمن أن مولده كان في سنة 6 و200 والله تعالى. وهذا إذن يقوم هذا هو المرجح. وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية، يعني معناه أنه تسبب لحصول المرض منه، أنه سئل عن مسألة كما يذكره الآن، فهذه المسألة رجع إلى البيت وكان ما استحضرها، فكان قدم إليه سلة من تمر، فكان فقرب له عندما دخل البيت وهو ما شاء الله مستغرقا، يأخذ حبة ويلقى حديد، يأخذ حبة ويلقى حديد، فانتهت السلة كلها ووجد الحديد، فمن هنا حصل له برد، هذا اللي استبر السلة يعني زنبيل وأخذ له حصل.
لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، حديث ما فيه، ما ركعي.
لهذا البيت، فقيل له أهديت لنا سلة ذات مصيبة، لو لم يخبرها كان أحسن، ولكنه قال له أهديت لنا سلة ذات، فقال قدموها إلي، فقدموها، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم زادني ثقة من أصحابنا أنه منها مريض ومات، فأصحاب له الحمى وبعد. قال ابن الصلاح قد زرت قبره بنيسابور وسمعنا عنده خاتمة كتابه الصحيح وغير ذلك رضي الله تعالى عنه وعنا. وهذا علقت عليه، هذا محل نظر، لأن قراءة الكتب عند القبر ليس من هذه السلف، وإنما هذا القائل هو ابن الصلاح. وابن الصلاح تعرفون أنه من علماء القرن السابع، وهذه أيام متأخرة عندها، وإن كان علماء الحديث هم من علماء الحديث، لكن كاد في مثل ذلك العصر هم متأخرين مثل هذه الأشياء، يعني يتبركون بقراءة كذا. والسلف ما كان مقارب القرآن فضلا عن الكتب، وليس من هذه السلف، وإنما تزار القبور السلام على أصحابها والدعاء لهم والاعتبار بهم كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، فليتنبه. المهم أن ذا كلام من الصلاة وليس منقولا عن السلف. وغير ذلك رضي الله عنه ونفعنا بكتاب سائر العلم آمين آمين. نشأته وأما نشأته فقد نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وجاه، فقد كان والده ممن تصدى لتعليم الناس، قال تلميذه مسلم محمد بن عبد الوهاب الفراء المتوفى سنة 292، وكان أبوه الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي وأقبل مسلم على سماع الحديث منذ صغره، فأول سماعه كما قال الذهبي سنة 218، وكان عمره إذ ذاك 210 سنة، فسمع من خلق كثير مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابور يعني المتوفى سنة 226، وهو أول من سمع منه في سنة 18، وحج في سنة 20 وهو أمرد سمعنا بتلحيته، فسمع في مكة من القعنبي فهو أكبر شيخ له، لأن القعنبي مات سنة 221، من يذكر لي تقريبا 21 أو 22، فلذلك كان أقدم من يحيى التميمي بسنوات، فهو أكبر شيخ له وأما البخاري فأقدم شيخ له مات سنة 211، فهو أقدم من هذا بكثير. ومن سمع منه فهو أكبر شيخ له، ومن سمع منه بن إسحاق إسحاق راهوية المتوفى سنة 238، وقتيبة بن سعيد المتوفى سنة 240، وسمع بطريق رجوعه من الحج بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعة وأسرع إلى وطن. أحمد بن يونس أيضا من أكابر شيوخه المتقدمين، لأنه مات سنة 227. مهنته، وأما مهنته فكان رحمه الله تعالى تاجرا، فكان له متجر بخاني محمش يبيع فيه البز، بز هذا نوع من الحرب، وكان له أملاك وضياع وثروة بأسطوى، وكان يعيش منها، وكان كثير الإحسان إلى الناس حتى نعيت بمحسن نسابه. رحلاته، وأما رحلاته العلمية فكان رحمه الله تعالى ذا رحلة واسعة عالية الهمة كثيرا نشاط ذا صبر بالطلب والتحصيل، فهو أحد الرحالين بطلب العلم، فرحل إلى أئمة الأمطار والبلدان، فدخل الحجاز وعمره 14 عاما في سنة 20 و200، وكان أمرد بأداء فريضة الحج، فسمع بمكة من سعيد بن منصور هذا كان شيخ مكة في ذلك الوقت خراسان والقعنبي وغيرهما، وبالمدينة من أبي مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وغيرهما، ودخل العراق فسمع بالبصرة من القعنبي، يعني معناه القعنبي الظاهر أنه أخذه من مكة في الحج ثم أخذ منه بالبصرة، لأن القعنبي نزل البصرة وعلى وعلي بن نصر الجهضمي، والقعنبي أصله مدني إلا أنه وكان سكن المدينة أيضا، إلا أنه كان أخيرا في بصرة وعاد من علماء البصرة وأحيانا يعودونه علماء المدينة. قال وبالكوفة من أحمد بن يونس وعمر بن حاصن غياب وسعيد بن محمد بن سعيد الجرمي وسميع بن بغداد من أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وخالد بن خداج وعبيد الله بن عمر القواردي وخلف بن هشام البزار المبري. قال فهذا أحد الراويي حمزة. قال وسريج بن يونس وغيرهم وسميع بن بلخ بن قتيبة بن سعيد ودخل الري أكثر من مرة، وسميع بها محمد بن مهران الجمال وأبي غسان محمد بن عمرو جنيد، ودخل مصر فسمع من أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وعمر بن سواد وعيسى بن حماد زغبة ومحمد بن رمح بن المهاجر، ودخل الشام على ما قاله معساكر في تاريخ دمشق، قال وسمع محمد بن خالد السفسجي، لكن الذهبي ينكر ذلك ويقول والظاهر أنه لقيه في الموسم ما ذهب إلى الشام، فلم يكن ليدخل الشام فلا يسمع إلا من شيخ واحد. هذا هو دليله، يعني يقول مثل إمام مسلم مع حرصه مع بدكان المشايخ يلقى هذا الشيخ الواحد ثم يرجع بدون أن يستفيد من الآخرين، يقول هذا ما هو صحيح، إنما نحمله على أنه لقيه في الموسم وأخذ منه. هكذا قال الذهبي رحمه الله. قال أيضا بترجمة هشام بن عمار ولم يلقه مسلم ولا ارتحل إلى الشام، وهذا من شيوخ البخاري، ومع ذلك هو لم يلقه. ووهم من زعم أنه دخل دمشق، لأنه لو دخل دمشق لأخذ على الأقل من هشام بن عمار. والحاصل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كثير الرحلة، فقد طوف كثيرا من البلدان مثل الري والعراق ومصر والحجاز، مكة والمدينة ودمشق على ما قاله المعساكر، والله تعالى أعلم عقيدته. وأما عقيدته فكان رحمه الله تعالى على عقيدة أهل الحديث مثل الأئمة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبي زرعة وغيره. وقد ذكر أبو عثمان الصابوني أن النيسابوري المتوفى سنة له قصيدة له عقيدة كتاب في الصابوني هذا مطبوعة في ضمن الرسائل المنيرية رسالة مفيدة. المتوفى سنة 449 عقيدة السلف أصحاب ماذا؟ وقد ذكر عقيدة السلف أصحاب الحديث، وذكر فيها علامات أهل السنة، وإحدى علاماتهم ما هو حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. ونقل عن قتيبة بن سعيد أسماء جماعة من هؤلاء العلماء وأن حبهم علامة لأهل السنة، ثم قال وأنا ألحق بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله تعالى أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يعني يبتدون ويهديهم وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون يعدون. وذكر من بينهم الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى، فبهذا عرفنا أنه يكون من علماء الحديث، وعلماء الحديث هم الوسط في الأمة عقيدة وسلوكا، فلا يوازن في هذا أحد. وهذا هو الذي يقال إنه مذهب السلف، مذهب أئمة الحديث أولهم وآخرهم، إلا أن من المتأخرين وإن انتسب إلى الحديث ربما يصدر منه أشياء تخالف ذلك المحدثين الأولين. مذهب في المروع اعلم أنه قد اضطربت أقوال المتأخرين بشأن مذهبه مسلم يعني، وتناقض فيه، فمن قائل أنه شافعي، ومن قائل أنه حنبلي، ومن قائل غير ذلك، كما اختلف مذهب البخاري وسائر أصحاب الكتب الستة وغيره. وهذا بناء منهم على ما تخيلوه، هذا خيال بس بنوه على خيال بسيط، على ما تخيلوه من أن أي أحد لا بد أن ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة، هذه الطامة تقول. وإن كان من أكابر المحدثين، وهذا من مبذول يده المسلمون في الأعصار المتأخرة من الاعتقادات الفاسدة والاتجاهات الكاسدة، فلقد عاش الناس في عافية من هذا البلاء دهرا طويلا من الزمن، حينما كانوا يطبقون قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، عالم وجاهل، هذا هو لا يتجاوز ذلك، عالم وجاهل. فإذا كان يعلم المسألة على حقيقتها، يعني كان ذو مقدرة من استنباطها من الكتاب والنص، من نص كتاب الله ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع، فهذا عالم لا يجوز له أن يقلد أحدا أيا كان نوعه، يعمل بعلمه، وإن عمل بخلاف ذلك فقد أفسد عمله. وهذا لا يتصور في أي مسلمين فضلا عن أهل العلم عن المحدثين. فلا يمكن أن يكون شخص محدث ووصل إلى هذا الباع إلى درجة الأئمة الستة ثم يقلد أحدا في أي مسألة لا يراها هو بنفسه. فإن كان رآها بنفسه ووافق إماما من الأئمة فمعناه اتفقت، جمع بينهم الدليل، ما هو التقليد. فلذلك لا يمكن أن يقال الأئمة الستة وأضرابهم أنهم يقلدون فلانا وفلانا. ومن غريب الأمر ما نراه بكلام الحافظ بن حجر في الفتح، يقول من علماء محدث الشافعية كابن حبان وابن خزيمة، من قال لك هذا؟ ابن حبان وابن خزيمة أولا كانوا شافعية ثم ترعرع وتقوى عن الباء وتقوى باؤهم فصاروا منفردين. ولذلك ترى في صحيح ابن حبان كثيرا من الأبواب ترجم على خلاف الشافعي، وابن حبان يترجم هذا يرد قول محمد بن إدريس كذا وكذا، وابن منذر أكبر من يعودونه من الشافعية ابن منذر، وابن منذر في كثير من الأبواب يقول هذا يرد على الشافعية وأنا لا أراه، كثير من الأبواب. ومن المعلوم أن أي أحد قلد إماما لا يجوز أن يخرج عن رأيه ولو إلى شبه. إذا كان هناك له أقوال درجة ما هنالك إذا كان باعه طويل على ما يزعمونه أنه يرجح أحد القولين بدليله ثم يعمله، فإذا هو مكذب ما هو يعني عامل بعلمه. فهذه الأشياء هي التي أوهمت العالم كله. فالناس قبل الأئمة الأربعة كان فيهم عوام حتى لا يحسنوا قراءة الفاتحة، وكان فيهم علماء بحوث، ولكن أي أحد منهم لم ينتسب إلى أي مذهب. فجاء الأئمة الأربعة وقالوا وأسسوا وفرعوا وأصلوا إلى آخره، ثم نهوا أحدا أن يتبع قولهم إلا إذا كان عاميا لا يحسن غيره يعمل به. فأما إذا صح لديه أي حديث، يعني كان محدثا، يعني كان فقيها له باع، فهذا لا يجوز أن يكذب قوله. ومنهم وعلى رأسهم قبل كل الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لتلميذه يعقوب أبي يوسف يا يعقوب لا تأخذ بقولي حتى لا، بل قال أطم من هذا وأعم من هذا، لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعرف دليل. طيب معنى ذلك أنه إذا عرف دليله سواه في تلك المسألة، لا يعني أنه سوى أبو حنيفة في هذا. وكلهم قالوا هكذا إذا صح الحديث فهو مثالي، كلهم هكذا. فإذا وجدنا أحدا مثلا يعني قولا من أقواله خالف في بعض الجهة مثلا وما صح لدينا، فنحن نأخذ بهذا. ومن الغريب أن الإمام الشافعي هو الذي شدد في هذه المسألة، وهو الذي نوه في كثير من الرسالة وغيرها أنه إذا صار هذا فهو مذهبي. فأتباع الشافعي يقولون بشرط أن لا يراه الشافعي ويتركه، مثل قال لكم هذا إذا صح الحديث خذوا هذا الحديث واضربوا بقول عرض الحيض، قالوا لا، بشرط أن لا يراه الشافعي ثم يتركه، فإذا تركه قالوا لا يجوز. هذا الشرط زادوه ليمكنهم التحايل في أن لا يخرج أحد من هذا المذهب. الله المستعان. طيب هذا يؤلف في أفضلية المذهب الشافعي لأنه قرشي ولأنه كذا ولأنه هذا يؤلف في أفضلية قرشي مذهب مالك ولأنه مجني لأنه كذا ولأنه هذا يؤلف بما في أفضلية مذهب أحمد يقول لأنه كذا إمام المحدثين. طيب إذا الأمة ماذا تأخذ؟ علامة جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، يقول الصنعاني لأربعة دين واحد لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عين الحق والفضل والكبر، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقريبهم بغد ينجي، ولا صره أن نقال عنه ولا صره بل أصره أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرجل. ثم بعد ذلك جعلتم أربع عديد بحيث يتنحر ويقول إذا دخلت مسجدا ووسجدت، هذا في التأخير موجود وأنا نظمته في الصحفة، قال إذا دخلت مسجدا وجدت هناك حنفية، قل في الشافعي في كتب الشافعية أقرأه وفي كتب الحنفية، إذا دخلت مسجدا وجدت يعني جماعة حنفية فهل الأفضل أن تصلي معهم أم تصلي وحدك؟ فاختلفوا، منهم من قال نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ثم آل الأمر إلى أن لا يروا جواز تقليد غيرهم إلا في حال الضرورة، فقد قال أحدهم وبئس ما قال وجائز تقليد غير الأربعة لذي ضرورتي، أما غيره والله يقول فسألوا أهل الذكر غير الأربعة ألسنا من أهل الذكر؟ ألسنا أمرنا بتقليدهم إذا كنا عوام؟ يعني الناس إما عوام وإما علماء، والعلماء مأمورون بالعمل بماذا؟ بعلمهم، لا يجوز له أن يكلف أحد. طيب والعمي، والعمي لابد أن يسأل عالم من العلماء فيعمل بمقتضى ما يفتي، سواء منه من دون أن ننظر هذا وهذا وهذا. فهذه الأمور يعني الأمور يعني صعبة أن نقول مثل هذا. بل قال صاحب مراكز سعود وبئس ما قال: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز توليد غير الأربعة. من هم الأمة؟ هو وصاحبه هو وصاحبه وصاحبه، أربعة خمسة بس ما في غيره. يقول هو علماء الأمة مو أربعة، أربعمائة، أربعة آلاف، أربعين ألف، أكثر من ذلك علماء الأمة، وكل أحد أهل لأن يسأل. وقال الله سبحانه وتعالى: فسألوا أهل الذكر وهو من أهل الذكر، فواجب أن يسأله أهل بلده ويعملوا مقتضاه، وذلك إما أن يذكر لهم نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، أو يستنبط هو لأنه أهل الاستنباط برأيه ثم يرشد العمية، فالعمية يجب عليه أن يقلد هذا أي حال سواء كان حنفي أو شافعي أو كذا. فهذه الأمور أدت إلى ماذا؟ إلى أن نرى محصورين في هؤلاء الأربعة. قلت يا ليت شعري في الصحفة يا خوفي، يا ليت شعري، يا ليت شعري يمني الجميع قد حاكم باطن ينيع. على كل حال أصل جناح الدين غير أربعة. الله سبحانه وتعالى هذا الدين جعله يمشي ويطير بأجنحة بآلاف مؤلفة، فقص كلها إلا أربعة جنيحة ويمشي على أربعة، ومع ذلك خلاص ألغوه. فهذا لا يمكن أن يكون مثل هذا. نحن نقول علماء الدين الأئمة الأربعة جزاهم الله تعالى عنا خيرا خدموا الدين وشرحوا الكتاب وشرحوا السنة، فعلينا يجب علينا احترامهم وتعظيمهم، ثم الاستعانة بأقوالهم وآرائهم ومذاهبهم على أساس الكتاب والسنة، هذا هو غاية ما هنالك. فإذا ترعرع أي شخص أي مسلم ووصل إلى أن يستنبط إلى أن يستدل للمسألة بدليلها من كتاب والسنة فتح الله عليه باب من العلم، فنحن نقول له: أنت لا يجوز لك إلا أن تعمل بما ترى. إذا وقد أجمعوا هم في كتب الأصول أن الاجتهاد يتجزأ، واحد يكون مجتهدا في باب الفرائض في باب النكاح ولا يكون يعني ويكون مقلدا في باب غيرها، هذا عندهم سائر. فإذا كان أي عالم أتقن مسألة من المسائل فلا يجوز له أن يقلد في تلك المسائل إلا العمل بما اقتضاه الدليل، فهذا هو الواجب. المهم، ولا نعني بذلك أن كل الناس هذا السوقي وهذا كذا وهذا كلهم يكونوا مجتهدين، لا، هذا ليس يعني في نيتنا ولا في مغزانا، وإنما المراد أن الناس الذين لا علم عندهم واجبهم أن يسألوا أي أحد من العلماء الموثوق بعلمهم ويعملوا به سواء كان حنفي أو شافعي أو كذا، وأن الناس الذين وصلوا إلى درجة مسلم ودرجة فلان ودرجة ابن خزيمة وابن حبان وهؤلاء لا نقول إنهم شافعية ولا حنفية، هذا يترجمه في الحنفي وهذا الثاني يترجمه في الشافعي، إذن متحادث هذا متناقض هذا، يعني السوكي كلهم أدخلهم إيه في تاجل في الطبقات الكبرى شافعية، بخاري ومسلم وكله جاء من في الطبقات الحنفية اللي شفناه حنبلية نجدهم يترجمون مسلم وترجمون إلى آخره. إذا ماذا نقول؟ حيران. ما عرفنا. إذا كل هذا تحافظ ولا ينبغي أن نعتقد مثل هذا، بل هؤلاء أئمة يعني مبتدا بهم ويستضاء بعلمهم وينتفع بتوجيهاتهم وآرائهم مثل الأئمة الأربعة. وتعرفون أن هؤلاء الذين أئمة الأربعة من هو أعلم منهم موجود قبلهم وبعدهم وفي عصرهم، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لآرائهم أن تدون وينتفع بمسلم، والحمد لله. نحن نقول الآن في أي بلد مثلا المغاربة إذا دخل إليهم لما دخل له وصل إليهم المذهب المالكي وجب على تلك الفئة أو على تلك البلدة أن يعملوا بهذا المذهب، وكذلك أيضا أي بلد كان في حنفي أمرون به حتى يأتيهم بتوجيه بأن هذا الرأي يخالف السنة، فإن ذلك يتركونه. أما في العموم فلا، فواجب عليهم لأن هؤلاء مقلدة وهم عوام، والعوام يجب أن يتمسكوا بشيء من الدين، فهذا هو الذي نعنيه. ولا نعني بذلك أن نجعل الناس فوضى، لا، ما في هذا، هذا ألا مذهب ألا دين كما قال بعضهم، ألا مذهب ألا دين، معنى ذلك أن هؤلاء الذين يصل إليهم أي مذهب واجب عليهم أن يعملوا به. لكن إذا فتح الله بصيرة بعض الناس وتوصلوا إلى تحقيق المسألة بأدلتها فهؤلاء لا يعملون إلا بما اقتضاه الدليل. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مستعان على ما خالف على من خالف مذهب خيار الأمة، وللبحث مجال آخر. ونرجع للمقصود، يعلم أن مسلم رحمه الله تعالى إمام مجتهد يدور مع النصوص، فما تخيله المقلدون من أنه على مذهب فلان فلما رأوه يوافق رأي ذلك الإمام في بعض الناس، هذا الذي أدهم إلى هذا باتفاق الأدلة أو لكونه أخذ عنه أو عمن أخذ عنه. فإن كان هذا مسوفا للتقليد فلنقل إن الشافعي مالكي. لماذا؟ لأنه أخذ عنه. إذا كان الأخذ أو تعلم مذهبه يؤدي إلى أن نقول إنه مقلد، فالشافعي ما خرج عن تقليد مالك، لأنه أخذ عنه، أخذ عنه وطو، أخذ عنه أراه كذلك، حيث أخذ عنه أحمد شافعي لأنه أخذ عنه وهل مجرى. وهؤلاء المدعون لا يقولون بهذا بل يتبرؤون منه، وهذا كله يفند مخالفته لذلك الإمام في مسائل أخرى. ومعلوم أن المقلد لا يخالف إمامه أبدا، والحق أنه على مذهب أهل الحديث ليس مقلدا لأحد، بل هو كالشافعي وأحمد وغير من فقهاء المحدثين. ولقد أجاد أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، اسمعوا إلى هذا الذي تكلم به المحدث الجليل أبو عبد الله صاحب المستدرك، حيث ذكره، ذكر من؟ ذكر مسلما بمن فقهاء المحدثين، وأفرده بترجمة كباقي الأئمة كالزهري والأوزاعي وابن عيينة وابن مبارك ويحيى قطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم، وذكر قبل تراجمهم المقصودة بفقه الحديث، فقال بين ما هو فقه الحديث يعني. فقال في النوع الموفي 20 معرفة فقه الحديث. ماذا قال؟ إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله تعالى في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله وليس أصحاب الرأي، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه، على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. يعني أنت نتخيل أن البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أهل الحديث، فتخيل أنهم مجرد كمثل الحمار يحمل أسفارا بس حدثنا فلان ولا يدرون غيره، بل من الغريب أنه أحيانا تتفق ولا ندري صحتها، إن فلانا وفلانا كانوا يتذاكرون الحديث، فجاءت إبراء وسألت مسألة فسكتوا ولم يدري جوابها، فلما جاء فلان كان فقيها يعني قالوا سأليه فلان فسأله فأجابها. يعني مثل هذه الحكايات، هذه كلها معظمها تكون ترهات وأكاذيب وأباطل، ترويج يعني للمزاعم هذه بأنه توهين من أمر أهل الحديث، وهذا يعني معروف من هذا القبيل. وأما ينصح ذلك مثلا، فمعروف أن من تصدر لأي فن ألا يقدم هو؟ فإذا كان هذا وهذا محدثان يتبحثان في الحديث ويعرفون أن فلانا سيأتي الآن الفقيه المتخصص بالفتوى، فيقول للسائل استريح قليلا، ألا يكون هذا من الأجر؟ ها؟ ولا هم يفتونه، ما هو يدل على أنهم لا يعرفون المسألة هذه، بل يقولون يحيلون على من هو. وكان السلف هكذا، الصحابة رضي الله عنهم أم عمار وغيرهم كانوا يسألهم، وسعيد المسيب يعني انتهى في عرق القاس أنه لتولى هذا الأمر ما يريد فيه، وهكذا كانوا يتبرؤون يعني. وابن وابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن النسائي وغيره يقول انه راجعوه شهرا مسألة التي توفى عنها زوجها ولم يفرز بها وقبل الدخول بها، راجعوه وقال سألوا غيري لأني ما سمعت بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأخيرا قالوا من نسأل إذا لم نسألك؟ فقال إذن أقول بعد شهري أقول برأيي، فإن وافق الحق فإن أصبت الحق فمن الله، وإن خالفت يعني إن كان غير ذلك فمن الشيطان. وأفتاهم، ثم قام رجلان وقالوا بمثل ما حكمت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. في ذلك اليوم اتفق أن جاء من الصحابي من الصحابة هناك قدر شهر ما وجد أحد يخبره بهذا. فلما قضى وانتهى قضاءه قال رجلان في بروع بنت واشق النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، قالوا لها ايه ميراثها وعليها العدة وإلى آخره. فقال فحمد الله تعالى فرح بذلك المفتي لهذا، فمثل هذه الأشياء يعني تصدر ولا يستنكر ذلك. فيعني توهين أمر المحدث النبي في هذا مما لا ينبغي، بل يفعله أعداء الحديث أعداء السنة. وقال بارفوري العلامة بارفوري رحمه الله تعالى: كما أن البخاري رحمه الله تعالى كان متبعا للسنة عاملا بها مجتهدا غير مقلد لأحد من أئمة الأربعة وغيرهم، كذلك مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم كانوا متبعين للسنة عاملين بها مجتهدين غير مقلدين لأحد. وخلاصة القول أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من أصحاب الكتب الستة وغيرهم أنهم من فقهاء المحدثين عاملين به والداعين إليه، لا يرون لتقليد أحد كائن من كانت قيمة ولا وزنا، وليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضمن الله تعالى لخلق هداية والفلاح بطاعته واتباع أثره. فقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدوا. وإن وافق قوله قول بعض الأئمة في بعض المسائل فإن ذلك لجليل ساق. ومن ذلك إذا كان اتفق أنه قاس برأي الشافعي أو برأي أبي حنيفة أو برأي مالك مثلا، فيقول هذا من اتفاق القدم على القدم فساقه من ذلك الدليل. فظن المقصرون ذلك تقليدا فوسموهم بسمة لا تليق بمن وجنهم بمرات. الله تعالى المستعان على من خالف الصواب. الله تعالى على الصواب إليه مرجع والمآب. طيب إذن هذا ننتقل إلى باب آخر وهو في المسألة السادسة في ثناء العلماء عليه، أن المشايخ والرواة عنه أهميتهما ليست كهذا. قال المسألة السادسة في مسألة في ثناء العلماء عليه أي على مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الفضل لكل أهل عصر إذا زكاه قرناؤه وشيوخه وتلامذته فهذا أولى وأعلى ما يكون. لماذا؟ لأنهم عاشروه وعايشوه وخبروا ماذا عنده، سواء كان في اتجاه العقيدة أو في مذهب أو في مقام السلوك أو في علمه في مدى علمه ومعرفته وحفظه، فأهل عصره أدرى بذلك عن غيره. ولذلك يعني يوجد من في عصره من زكاه على قدره كما نذكره الآن. لقد أثنى على الإمام مسلم رحمه الله تعالى العلماء ثناء عصيرا. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ الذي تقدم ذكره الآن: قرأت بخط أبي عمرو المستملي أملى علينا إسحاق الفوسج إسحاق المنصور سنة 51 ومسلم ينتخب عليه. فعن ذلك إسحاق هذا من شيوخ إمام مسلم، ومعروف أن الأمالي تملى بحسب ما يحتاج إليه الحاضرون أو ما يراه المحدث أحاديث مناسبة للمجلس، هذه يسمونها إملاء. وهذه الأحاديث كثيرا ما يكون ينتخبها المحدث نفسه، لكن ماذا وقاصر أعانه من استعد. وإيش يقول في الألفية؟ ها؟ فهو ينتقي ذلك الأعمال تلك الأعمال من مروياته، لأن مروياته آلاف المجلدات، فيريد أن يلقي مثلا 10 أحاديث 50 حديث 100 حديث مثلا، فهذه ينتقيها بنفسه. وأحيانا يعزونها إلى من يثقون به من طلابه. فإسحاق بن منصور الكوسج شيخه، فكان هو المملي ومن انتقى له مسلم. إذن هذا يدل على أن هذا الإمام يثق بعلم مسلم كوثقه بعلمه، ولا يكون ينتخب على الإمام أو على الشيخ إلا من هو بدرجته يثق به ضبطا وإتقانا وتصرفا في الحديث تقريما وتقيلا وإلى آخره. فهذا يدل على ماذا؟ على مدى رفعة قدر الإمام مسلم عند شيخه إسحاق بن منصور. فقال ومسلم ينتخب عليه وأنا أستملي من هو هذا أبو عمرو المستملي. فنظر إليه إسحاق وقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. هذا تلميذه، هذا ثناء عاصر، هذا عالي يقول: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة، هذا راوي مسلم راوي تلميذه: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم هؤلاء زملاؤه، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن راهوية ذكر مسلما فقال بالفارسية كلاما معناه: أي رجل يكون هذا؟ إن شاء الله يعني تعجب من رفعة قدره. ثم قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم مجلس مذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى مجلسه وأوقد السراج. هذه القصة التي مرت علينا وقال لمن في الدار لا يأكل أحد منكم؟ فقيل له أوديت لنا سلة تمر. فقال قدموها. فقدموها إليه فكان يطوب الحديث ويأخذ تمرة تمرة فأصبح وقرفني التمر ووجد الحديث. رواها أبو عبد الله الحكم. ثم قال زادني ثقة أصحابنا أنه من عماه. وقال عبد الرحمن وأبي حاتم كان مسلم, هذا أيضا ممن أخذ عنه, كان مسلم ثقة من الحفاظ. كتبت عنه بالري وسئل أبي عنه يعني أبو حاتم فقال صدوق. قال وصدوق هذه لا تظن أنها كلمة خفيفة. إذا قال أبو حاتم صدوق أرقى ممن يقول في غيره ثقة. ما يقول في صدوق إلا يعني يقول صدوق ما شاء الله, هذه مرتبة رتبة عالية جدا. وقال أبو قريش الحبيب سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة, أبو زرعة بالري ومسلم بليسابور وعبد الله الداري من سمرقند ومحمد بن إسماعيل بخارى. قال أبو عمرو محمد ولذلك قالوا محمد بن بشار كان سليم الصدري هذا بندار هذا. فلما جاء هؤلاء الأئمة أحمد وغيره وفلان وفلان جاءوا إليه قال لا أحدثكم إلا أن نخرج في أسواق هنا في أسواق البصرة وتمشون ورائي ورائي وراء قدمي ويراكم الناس ورائي ويعتقدون أني عالم. فمشوا وراءه فقال هذا الشيخ عالم وقالوا له ما يبالوا به. فلما رأوا هؤلاء الفاضل يمشون وراءه ويسألونه مسائل خلاص عرفوا قدره عرفوا الناس قدره. فقال لهم هذا فمن تحديث لكم إن فعلتم هذا أحدث. ففعلوا هذا. محمد البشار يقول معنا حفاظ الدنيا أربعة. وقال وفي رواية قال كمل هذا وهؤلاء خرجوا من تحت كرسي وهم خرجوا من تحت كرسي. قال على أبو عمرو بن حمدان سألت الحافظ بن عقدة عن البخاري ومسلم أيهما أعلم؟ فقال كان محمد عالما ومسلم عالم يعني يريد أن يخفي ما عنده. فكررت عليه مرارا فقال يا أبا عمرو قد يقع لمحمد الغلط في أهل الشام, يعني معناه إنه لا يريد أن يقول مسلم أعلم. ولماذا؟ لأن البخاري أعلى قدرا واحترم ذلك, ولكن يرى في بعض المواضيع يفضل مسلم على البخاري, وذلك في أحاديث الشاميين فإن مسلما يكتبه من أصوله ومباشرة من شيوخه, والبخاري كان يحفظ لأي بلد دخل ويذهب إلى بخارى ثم يكتبها فيقع له أغلاط في أحاديث الشاميين. فإذا معنى ذلك أنه يفضل مسلما. فقال لما كرر علي وشدد علي قل الحق. قال إذا قلت هكذا فمحمد يقع أحيانا لما غلط مسلم لا يقع فيها. قال فيا أبا عمرو قد يقع لمحمد غلط في أهل الشام, وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكر موضوع آخر باسمه يتوهم أنه مثنان. هذا هو الغلط. وأما مسلم فقد لما يقع له من الغلط في العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطع, ولم يكتب المقاطع ولا المراسيل, وأحاديث الشاميين يكتبوا فيها المراسيل والمقاطع. قال الذهبي عن هذه المقاطع أقوال الصحابة والتابعين في الفقه والتفسير لكنه فسر له بهذا المعنى. قال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأقرم الحافظ إنما أخرج خراسان ثلاثة رجال, محمد بن يحيى الظهري ومواصلين بن حجاج وإبراهيم بن عدو طالب هذا شيخ له شيخ نيسابه. وقال حسين محمد الماسرجسي هذا صاحب المسند صاحب العلة. سمعت أبي يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. قال ابن منده سمعت محمد بن يعقوب الأخرم يقول ما معناه؟ قال لما لأنه يتكلم بلغته هناك جئت إليه حسابه ما معناه؟ قال لما يفوت البخاري ومسلما ما ثبت من الحديث. قال الحاكم سمعت أبا عبد الرحمن السلمي وهذا مؤول وهذا يعني قال لما يفوت هذا يعني إذا كان لهمزهما فنعم وأما إذا كان بالتأليف فسوف يمر علينا تأويله. رأيت قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول رأيت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامته قد أرخاها بين كتفيه. فقيل هذا مسلم ما يعرف قبل ذلك. فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم الحجاج إمام المسلمين فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. وقال ابن أبي حاتم كان ثقة من الحفاظ. وقال خطيب البغدادي أحد أئمة من حفاظ الحديث. وقال أبو حامد بن الشرقي إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة: محمد بن يحيى الظهري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومسلم الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب. وقال الذهبي: الإمام الحفيظ حجة الإسلام، هذا صفتين لمسلم. وقال أيضا: الإمام الكبير الحفيظ المجود الحجة الصادق. وقال أحد أركان الحديث: وقال حافظ خراسان، وقال حافظ نيسابور، وذكره ضمن الحفاظ وأعلام النبلاء ومن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. هذه كلها تزكية وإعلاء لذكر الإمام مسلم رحمه الله. وقال قاضي عياض في مقدمة الشرعية: هو أحد أئمة المسلمين وحفاظ المحدثين ومتقن المصنفين، أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين ومتأخرين، وأجمعوا على إمامته وتقدمه وصحة حديثه وتمييزه وثقته وقبول كتابه. وقال ابن عساكر: الحافظ صاحب الصحيح الإمام المبرز والمصنف المميز، رحل وجمع وصنف. وقال ابن عبد الهادي: الإمام الحافظ حجة الإسلام. وقال الخليلي: هو أشهر من أن تذكر فضائله. وقال النووي: أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين به وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأبطال والبلدان، والمعترف بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه بكل الأزمان، وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث كما ارتضى ذلك ابن الملقن، حيث قال: ومسلم الحجاج جدير بأن نلقب بذلك وإن لم أرهم نص عليه. وأما قول صاحب هدية المغير في أمراء المؤمنين في الحديث: وكاد مسلم، شوف هذا يا ليت لو لم يمضيه كان أحسن، وكاد مسلم بهذا اللقب يدعى كما لبعضهم ومجتري ومجتري ليه؟ وكاد مسلم بهذا اللقب كما لبعضهم ومجتري، بعضهم لقبه أمير المؤمنين في الحديث ومجتبي، أي مخفير هذا القول، يرى أنه لا يستحق أن يسمى بهذا لكنه كاد. وماذا قلت أنا؟ فليس بمجتبى. وأما قول صاحب هدية المغيب فليس بمجتبى، فمن أحق بهذا اللقب إذا لم يكن مسلم أحق به؟ إن هذا لشيء عجاب. وقلت ردا على هذا البيت: إن لم يلقب مسلم به فمن ترى يلقب يا ذا الرأي الوهن؟ هذا رد ما قاله صاحب هدية، قال: إن لم يلقب مسلم به فمن ترى يلقب يا ذا الرأي الوهن؟ وبالجملة فقد حاز قصب الصدق في فضائل والفواضل، واستغنى عن الفضائل والفواضل، هي يعني متقاربة، لكن الفضائل الصفات الذاتية أو المحامد الذاتية تسمى فضائل، والفواضل الصفات المتعدية كالكرم والسخاء مثلا. قال: واستغنى عن ثناء الأماثل، فكان كما قال طائلهم على عن المدح حتى ما يزان به كأنما المدح من مقداره يضعه. يعني معناه أنه ما يستطيع أحد أن يصفه بالصفات التي هو عليها من صفات أمثاله. والله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمآل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.